أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع الحلقة الخامسة في تفسير سورة الكهف بيّن ربنا جل جلاله أنه قد أكرم هؤلاء الفتية المؤمنين بأنواع من الكرامات أولى هذه الكرامات أن الله تعالى زادهم هدى بعدما آمنوا بربهم ورضوا به ربا وسيدا ومولا ونصيرا ثانيها أنه جل جلاله ربط على قلوبهم وثبت أقدامهم في مواجهة ذلك الظالم الكافر ثم ثالثا أنه جل جلاله هداهم إلى أن يأووا إلى ذلك الكهف وهيأ لهم من أمرهم رشدا ثم رابعا أنه جل جلاله قد صرف عنهم حر الشمس فلا يصيبهم يقول سبحانه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هذه الشمس تصرف عنهم تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال ثم خامس هذه الكرامات أن الله عز وجل قلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نقلبهم الله عز وجل ما جعل هؤلاء الفتية رقودا على جانب واحد بل يقلبهم لئلا تؤثر الأرض في أجسادهم لئلا تصيبهم التقرحات يقلبهم جل جلاله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لأنهم كانوا نائمين مفتوحة أعينهم أو من كثرة تقلبهم كانوا نائمين مفتوحة أعينهم مثلما يعني قال القائل ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم هؤلاء تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله عز وجل يقلبهم من أجل أن يبقوا على حالهم لا يتعفنون لا يتأثرون وهذا الكلب على الباب يحرسهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هؤلاء الفتية بعد تلك المدة الطويلة بعثهم الله عز وجل فأرسلوا واحدا منهم ليبتاع لهم طعاما قالوا وفي هذه الآية دليل على صحة الوكالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وفيها دليل أيضا على صحة الشركة فإن هؤلاء الفتية كانوا مشتركين في ذلك الورق ما كان يخص واحدا منهم دون الآخرين وإنما كانوا شركاء فيه يقول الله عز وجل على لسان أحدهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا على هذا الشخص أن يأخذ حذره وأن يتلطف في عباراته وفي مظهره وهيئته لئلا يشعر بكم أولئك الظالمين فإنهم لو عثروا عليكم وظفروا بكم إما أن يرجموكم قتلا وإما أن يعيدوكم في ملتهم قال قائلهم ولن تفلحوا إذا أبدا لو أعادوكم إلى الكفر بعد الإيمان فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة وفي هذا دليل على أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة لو أن إنسانا أكره على الكفر فتلفظ به من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو معفو عنه كحال عمار بن ياسر رضي الله عنه عذبه المشركون وآذوه حتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء ثم جاء فقال يا رسول الله هلكت قال وما ذاك قال راودني المشركون على سبك ففعلت قال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وأنزل الله عز وجل قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يضره ما تلفظ به. هذا من خصائص هذه الأمة: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الأمم السابقة فقد كانوا مؤاخذين بالخطأ والنسيان والإكراه، وفي ذلك حديث الرجل الذي تقرب إلى صنم بذبابة فأدخله الله النار. إخوتي وأخواتي، هؤلاء الفتية أوصوا وكيلهم بهذه الوصية بأن يتلطف، حذرا من أن يظفر القوم بهم فيرجموهم أو يعيدوهم في ملتهم، لأنه لا فلاح بعد ذلك أبدا. ذهب ذلك الوكيل إلى السوق بتلك الدراهم المضروبة قبل مئات السنين، قبل 300 سنة، فلما رآها الناس عجبوا منها وظنوا أن هذا الشخص قد عثر على كنز استأثر به، فساقوه إلى الملك، إلى ملك ذلك الزمان، وكان رجلا مؤمنا موحدا، فأطلعه ذلك الفتى على خبرهم وقصتهم، وقد كانوا يتداولونها ويتناقلونها عبر الأجيال. فجاء الملك ومن معه من الناس إلى مكان ذلك الكهف. يقول الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا هؤلاء القوم على أولئك الفتية ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. الله الذي بعث هؤلاء الفتية من رقدتهم بعد ذلك العهد الطويل قادر على أن يبعث الناس بعد موتهم. ولذلك لما قال الكافر: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هذا الإنسان الذي ينكر البعث ويجحده، ألا يذكر أن الله خلقه أولا بعد إذ لم يكن شيئا مذكورا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. دائما إخوتي وأخواتي، الله عز وجل ينبهنا في القرآن على أن البعث حق بأدلة ثلاثة. الدليل الأول: خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدليل الثاني: إحياء الأرض الميتة. هذه الأرض الميتة الله عز وجل ينزل من السماء مطرا فيحييها بعد موتها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما أخرج الثمرات من الأرض الميتة كذلك يخرج الموتى بقدرته جل جلاله. ثم الدليل الثالث: قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. هؤلاء الفتية الذين بعثوا بعد تلك السنين الطويلة عرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يتكيفوا مع هذا الجيل الجديد وهذا الجو المختلف، ولذلك دعوا الله أن يميتهم ميتة الحق التي لا قيامة بعدها إلا القيامة الكبرى. قال الله عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من المتنازعون؟ أهل تلك البلد مؤمنهم وكافرهم، أو المتنازعون الملك ومعه جماعة ثم آخرون؟ قال: الذين غلبوا على أمرهم من كانت لهم الكلمة ومن بيدهم الأمر لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية استدل بها بعض الناس على جواز بناء المساجد على القبور. قال الشهاب الألوسي رحمه الله، وهو رأي عاطل باطل فاسد كاسد، هذا الرأي لا يستقيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وتواترت عنه الأحاديث تواترا معنويا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وثبت عنه لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يطرح على وجهه خميصة ثم يكشفها ويقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إلى غير ذلك من النصوص. فعلى فرض أن القائلين بذلك كفار لنتخذن عليهم مسجدا فلا حجة في قولهم، وإن كان القائلون مؤمنين فلا حجة في قولهم كذلك، لأنها شريعة خالفت شريعتنا. وقد أجمع أهل العلم على أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فلا اعتبار له ولا اتباع له. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة، سيقولون من القائل؟ إما اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو المشركون، سيختلفون في أصحاب الكهف، فبعضهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، كانوا ثلاثة والرابع الكلب، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يقولون ذلك من غير دليل، من غير سلطان، من علم مبين، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا هو الحق، لأن الله عز وجل ما أعقب ذلك بالإنكار. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل يا محمد قل لهؤلاء ربي أعلم بعدتهم. الله جل جلاله هو الذي يعلم عدد أصحاب الكهف، ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل كان يقول: أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل هؤلاء إلا بقدر ما يدحض باطلهم ويكف شرهم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي هؤلاء ليسوا أهلا لأن يسألوا ولا أن يستفتوا. قالوا: وهذه الآية دليل على أن المؤمن لا يتوجه بسؤاله إلا للعالم الراسخ في علمه المتورع في قوله، أما من لم يكن كذلك فلا يستفتى، ولو استفتي لا يجوز له أن يفتي، فإن أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار. وفي الآية يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علق الأمر بمشيئة الله دائما، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واذكر ربك إذا نسيت، قل لا إله إلا الله. إذا نسيت شيئا أذكر الله بنوع من أنواع الذكر. الغيب ليس لأحد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أبصر به وأسمع، ما أبصره ما أسمعه بصير بسائر المبصرات، سميع بسائر المسموعات، الله ولي المؤمنين بمعنى أنه قريب منهم بتوفيقه ورعايته وعنايته وكلاءته وتسديده وتأييده.
أم حسبت أن أصحاب الكهف